أبا سفيان، ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر إنهم تجمعوا هناك.
عجل
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق؟
قلت خندق؟
نعم خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عم،
لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك، سمعا وطاعة يا أبا سفيان، سمعا وطاعة.
وحوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
فهب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي ودعه بدعاء: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، وما انكشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا.
يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله، لقد طلع علينا النصر.
جزاك الله خيرا يا سلمان،
لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي كما حفظت
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم، يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي.
ما شاء الله،
سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله،
مبروك عليك يا سلمان المحمدي.
الحمد لله،
مبروك عليك.
الشكر لله،
إنه والله حق لك يا سلمان. ما أجمله، سلمان المحمدي، كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري، لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم،
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم؟ حقا ما أسمع يا مالك، حقا ما أسمع.
نعم، فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه
صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا هزمونا.
ولكنني يا مالك لا أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا إنما أواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك. علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك. كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة، باركتك الآلهة.
سار المسلمون نحو الطائف وحاصروا حصنها المنيع، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرة المسلمين، ولكن أمطروهم بوابل النبل فأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلوات ربي عليه أن يأمر أصحابه بالانتقال لمكان آخر يشرف عليهم ويحكم الحصار.
يا سلمان، أراك منزويا تجلس وحدك بعيدا عنا وهائما في التفكير. هل غمك أمر ما لا سمح الله أمهاجك الحنين لبلادك؟
لا هذا ولا ذاك. أي حنين هذا الذي ذكرت يا رجل؟ لا والله، لا يفكر سلمان بالابتعاد عن حمى رسول الله أبدا. فهو أهلي وعشيرتي، وهو كل شيء لي في هذه الدنيا، إنه ملاذي.
إذن بما كنت تفكر يا سلمان؟
أفكر بطريقة تمكننا من اقتحام هذا الحصن على هؤلاء المشركين.
كما ترى فإن نبالهم تمنعنا من التقدم إليه. نصبر حتى ينفذ ما عندهم، هل ترى غير ذلك؟
إنني أفكر باستعمال المنجنيق.
المنجنيق؟
أجل،
لم أسمع به من قبل. أهو سلاح؟
بإمكانك أن تقول عنه ذلك، إنه وسيلة نركب به الصخور ليقذف بها لجهة محددة. كنا ننصبه بأرض فارس على الحصون فنفتت عدونا.
فكرة رائعة يا سلمان، أظن إن النبي سيوافق لو عرضت فكرتك هذه، خصوصا لو عرضت عليه فكرتي أيضا.
وما هي فكرتك يا أخي؟
كنت فيما مضى مع بعض القبائل المقيمة أسفل مكة. كانوا يستخدمون أسلوبا يمكنهم من اقتحام عدوهم دون التأثر بنبالهم.
وكيف ذلك؟
وجدتهم يعملون غطاء كبيرا من جلود البقر.
أجل.
وينضعون تحته فيحمي عددا من المقاتلين، فيتقدمون صوب عدوهم ويفاجئونه دون الإصابة بنبالهم.
أحسنت. إنها فكرة رائعة، إنها تكمل فكرتي.
إذن هيا بنا يا سلمان، هيا بنا، هيا بنا للنبيل نخبره عما فكرنا به.
لا بأس بذلك. يا الله
يا الله، هيا بنا هيا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بتنفيذ الفكرتين، ولكن المشركين المتحصنين أرسلوا سكك الحديد المحمات فلم تعد تنفع معهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع كرومهم وأشجارهم. عند ذلك ناشد المشركون الرحم، فأمر رسول الله بالكف عن ذلك، ووجه مناديا ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا، فأطبق المسلمون الحصار عليهم حتى أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فآثر الرسول صلى الله عليه وآله أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد هذه الأشهر، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي. لكنهم عادوا إلى صوابهم وجاءوا ليسلموا بالإسلام. ومرت الأيام وسلمان يرفل باحترام وتقدير بين المسلمين، ذلك لما أحاطه النبي صلى الله عليه وآله من التكريم. وعند وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقف سلمان خاطبا:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، فإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، وما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن عمه ووصيه، فاجتهدوا في طاعتي وولاء نبيكم.
وتدور الأيام، وولي سلمان ولاية المدائن.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم
يا عبد الله
ورحمة الله
وبركاته. يا عبد الله،
نعم ماذا تريد؟
أترى ذلك الرجل الذي أكبر. يستظل بجدار الخريبة تلك؟
نعم أرى.
إنني أكبر. إنني لم أره من قبل، كأنه غريب عن هذه الديار.
نعم إنه غريب، لنذهب إليه فلربما يحتاج للمساعدة.
هيا بنا إليه، فلقد طال انتظارنا، لم يأتي بعد والي المدائن.
هيا بنا، هيا بنا،
هيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كأنك غريب، من الرجل؟
عبد من عبيد الله، مسلم ويسمونني سلمان.
أحقا هذا هو اسمك؟
أجل،
عليك أن تفرح كثيرا به يا رجل.
ولماذا؟
فاسمك هو نفس اسم والينا سلمان الفارسي.
هو ذا أنا يا أخي.
كلا كلا يا رجل، إنك تمزح.
ولماذا؟
يقول لك والي، يعني والي المدائن، وتقول هو ذا أنا.
انظر لهؤلاء الناس، إنهم ملأوا بوابات المدينة، إنهم بانتظار الوالي للاحتفال به واستقباله بما يليق.
بارك الله بكم، جزيتم خيرا. والله لا خير بي إن لم أعمل العدل والصلاح فيكم.
أيها الغريب، كفى كفى أيها الغريب، قل لنا من أنت وماذا تريد؟
نعم قل.
أخبرتكما إنني هو الشخص الذي تنتظرونه، وهذا هو عهد الخليفة لكم.
هاته لأنظر.
ها؟ الحق ما قال؟ ولم هكذا أيها الوالي العزيز؟
يا أخي، وما فضلي عليكم؟ كلنا عبيد لله الواحد الأحد.
نعم صحيح.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكل راع والكل مسؤول عن رعيته.
أحسنت أحسنت.
أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقي لنظم أمركم والسيرة بكم بما أمر رسول الله.
إذن لما أنت جالس هنا؟ هذا قصرك، إنه قصر الإمارة يا سلمان، هيئ لك أيها الوالي.
كلا يا أخي كلا، لن أدخله، لا أحب ذلك أبدا، أود أن أكون بينكم أشارككم همومكم ومعاناتكم.
أحسنت أحسنت.
أفرح بفرحكم وأحزن بأحزانكم.
بارك الله فيك.
لا أرغب بحواجز تفصلني عنكم.
يا إلهي، ما أزهد هذا الرجل؟
ما أزهد؟
بالله عليك، بالله عليك يا سلمان، أخبرنا، صف لنا، بما تفكر في هذه الدنيا؟
علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده قرة عيني ابن عمه علي بن أبي طالب أعزه الله أشياء عن هذه الدنيا، ولقد أصدقاني.
بالله عليك، بماذا أخبرك؟ حدثنا يا سلمان.
إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها.
نعم.
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها.
صحيح.
وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش.
أحسنت أحسنت.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما إما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رهيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، فقيل له: ما إحياء ذكركم؟ فأجاب صلوات الله عليه: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. معكم مستمعين الكرام في لقاء اليوم من هذا البرنامج، ووقفة تأملية بالنص الجوادي الذي استمعتم له قبل قليل، وفيه بشارة ببركة إحياء ذكر أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام أولا، ثم هداية إلى السبيل العملي للقيام بذلك بعد بيان مصداق ومعنى إحياء ذكرهم سلام الله عليهم. فما هي تلك البشارة وما هي هذه الهداية؟ نتلمس الإجابة عن هذين السؤالين من أخينا الحاج عباس باقري، ونحن نستمع له في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم. ما أجمل أن يحظى المؤمن بأن يترحم عليه الإمام. بطبيعة الحال الرحمة هي للحي والميت. الدعاء بالرحمة من قبل الإمام سلام الله عليه دعاء مستجاب. عندما يقول الإمام الجواد: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، هذا الدعاء دعاء قطعي، هي جملة إخبارية وإنشائية في آن واحد، إخبار عن أن الله تبارك وتعالى يرحم من أحيا ذكر محمد وآله الطاهرين. ومن جهة أخرى هي في الحقيقة تتضمن دعاء من الإمام الجواد لمن أحيا ذكر محمد وآله الطاهرين بأن يزيده الله رحمة ولطفا وبركة. الإمام الجواد بهذه العبارة يثير لدى المؤمن الرغبة في إحياء ذكر محمد وآله الطاهرين من خلال الإشارة اللطيفة والبليغة، لأنه وسيلة الفوز برحمات إلهية خاصة. هذه الإثارة تظهر في تتمة الرواية عندما يسأل حينئذ، قيل له: ما إحياء ذكركم؟ أجاب عليه السلام: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات، من هم أهل الثبات؟ أهل الاستقامة، هم الذين استقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. مضمون الآية الكريمة في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، مؤدى الآية الكريمة. من استقام مع محمد وآله الطاهرين على الصراط المستقيم، من كان صحابيا لرسول الله صلى الله عليه وآله على نحو الاستقامة الكاملة وإلى اليوم أيضا، يعني وارزقني صحبته في أحد الصلوات المروية عن الإمام الصادق ليوم عرفة يعلمنا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة محمد وآله محمد اليوم، أن نكون مع محمد صلى الله عليه وآله. هذه الحالة الثبات، تعني الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم. رسول الله صلى الله عليه وآله هو عين الصراط المستقيم، فأن يكون الإنسان مع محمد صلى الله عليه وآله وبالحقيقة يكون سائرا على الصراط المستقيم. أهل الثبات هنا يكون التلاقي والتذاكر بينهم علامة لإحياء ذكر محمد وآله الطاهرين. ما الذي يعنيه ذلك؟ عندما تكون اللقاءات بين أهل الاستقامة على الصراط المستقيم، وهذه اللقاءات فيها نوع من تقوية أواصر الوجود الإيماني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي صفات الذين ينجون من الخسران المبين. والعصر في آخر في سورة العصر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التلاقي هو في الحقيقة وسيلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبالتالي الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم. لاحظوا جميل الارتباط بين الثبات على الصراط المستقيم وبين بيان طريق هذا الثبات وهذه الاستقامة، من خلال أن التلاقي والتذاكر بينهم في الحقيقة يؤدي إلى المزيد من الاستقامة على الصراط المستقيم، وبالتالي هذا يجعلهم دعاة إلى محمد وآله الطاهرين بغير ألسنتهم، فيكون في ذلك إحياء لذكر محمد وآله الطاهرين من خلال بيان استقامة شيعتهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم منهم ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تلخيص النتيجة التي نستفيدها من النص الجوادي المتقدم، وهي إن معنى إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام هو التواصي بالتمسك بولايتهم والصبر والاستقامة والثبات عليها، والسبيل العملي لتحقق ذلك يكمن في تلاقي المؤمنين وتذاكرهم لوصايا أهل البيت المحمدي صلوات الله عليهم. وأهم البركات العملية لذلك هي الفوز بالرحمات الربانية والعون الإلهي الكريم، وهذه هي الثمرة الأساسية التي نجنيها من حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها إلى استنارة ثانية بالنص الذي تناولناه فيها، وهو روى الشيخ الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، فقيل له: ما إحياء ذكركم؟ فأجاب صلوات الله عليه: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة
قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1975 ميلادي أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم 3379 الذي نص على اعتبار الكيان الصهيوني شكلا من أشكال العنصرية والتمييز، وقد صادق على القرار 72 دولة، ودعت فيه الأمم المتحدة إلى القضاء على كل أشكال التمييز والفصل العنصري بجميع أشكاله والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وأخيرا وفي 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 ميلادي خضعت دولة المغرب لسيطرة الاستعمار الفرنسي والإسباني بصورة رسمية، وكانت المغرب قبل ذلك خاضعة لسيطرة قرطاجة والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية وإيطاليا على التوالي، وسميت بالمغرب بعد دخول الإسلام إليها في نهاية القرن السابع الميلادي لموقعها في أقصى الغرب، وعلى أثر الأزمات المتعددة التي مرت بها تلك المنطقة والمنافسات بين القوات الاستعمارية للسيطرة عليها اتفقت فرنسا وإسبانيا وطبقا لمعاهدة فاس على تقسيمها بين الدولتين في عام 1912، وتصاعدت بعد ذلك موجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عشرات السنين واستشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المغربي، حتى حصلت المغرب عام 1956 على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية، ليدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مرحلة السكوت والتعاون. إن أشد مراحل حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد بدأت في هذه السنوات 30، أي بعد أن انتهى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحل الرسول الأكرم عن هذه الدنيا. فكانت أشد محن أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المرحلة والأيام، في تلك الأيام التي كان النبي العزيز صلى الله عليه وآله وسلم موجودا ويتحرك ويجاهد في كنفه، كانت الأيام جميلة وعذبة. إن الأيام المرة هي الأيام التي جاءت بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام كانت الفتن فيها كقطع الليل المظلم ترى من الأفق، بحيث إنه لم يكن من يريد أن يتحرك تحركا صحيحا بقادر على أن يرفع قدما عن قدم. هناك بالتحديد وفي تلك الظروف قدم أمير المؤمنين عليه السلام أكبر امتحانات الإيثار. أولا، وفي أثناء وفاة النبي كان أمير المؤمنين عليه السلام منشغلا بأداء التكليف، لا أنه لم يكن يعلم بوجود اجتماع ومن الممكن أن يحدد فيه مصير السلطة والحكومة في العالم الإسلامي. لم تكن القضية بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام من أجل هذا، ولم تكن قضية الأنا متصورة عنده من الأصل. بعد أن استقرت قضية الخلافة وبايع الناس أبا بكر وانتهى كل شيء، انزوى أمير المؤمنين عليه السلام ولم يسمع عنه أي كلمة أو موقف يحكي عن معارضته للجهاز الحاكم. نعم، قد كان ذلك منه في الأيام الأولى، كان يسعى لعله يتمكن من إحقاق ما يراه بحسب عقيدته حقا ومما ينبغي القيام به. وعندما رأى الأمر خلاف ذلك وأن الناس قد بايعوا وانتهت القضية وأضحى أبو بكر خليفة المسلمين، نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام عرف في تاريخ الإسلام بأنه لا يبدر منه أي خطر أو تهديد أو ضرر على الجهاز الحاكم وإن كان معارضا له. فأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المرحلة والتي لم تكن مديدة، لعلها لم تكن أكثر من عدة أشهر، قال: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ويقصد الخلافة. وقال: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. فما دمت أرى أنه لا يظلم أحد ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، فإنني لن أقوم بأي عمل ولن أعارض أبدا. وبعد مدة وجيزة لا تزيد على عدة أشهر، بدأ ارتداد بعض الجماعات، ولعلها كانت مدفوعة لذلك، حيث شعرت بعض القبائل العربية أنه طالما لا يوجد نبي ولا يوجد قائد للإسلام فلا بأس أن يختلقوا إشكالات وأن يعارضوا ويحاربوا ويثيروا القلاقل. ولعل ذلك كان بتحريك من المنافقين، فنشأ تيار الردة، أي ارتداد مجموعة من المسلمين، وبدأت حروب الردة. فأصبح الوضع بحيث لا يحتمل أن يجلس أمير المؤمنين عليه السلام جانبا، فكان لابد له في مثل هذا الوضع من أن يدخل ميدان الدفاع عن الحكومة. هنا يقول: فأمسكت يدي. فبعد أن حدثت قضية الخلافة وصار أبو بكر خليفة المسلمين، أمسكت يدي وجلست جانبا. فهذه الحالة حالة الاعتزال. ثم يقول: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نزل إلى الميدان وكان فعالا جدا، وفي جميع القضايا الاجتماعية المهمة كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا. ويصف أمير المؤمنين عليه السلام حضوره في مرحلة 25 سنة من خلافة الخلفاء الثلاثة بالوزارة. فعندما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان وبايعوه بالخلافة، قال: وأنا لكم وزير خير مني أمير، أي كما كنت لكم في السابق دعوني كذلك. فقد كان مقامه وموقعيته طوال 25 سنة موقعية الوزارة، أي أنه كان دائما في خدمة الأهداف، وكان في المواقف يعين المسؤولين